بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثه موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حول القراءه في صحيح الامام البخاري رحمه الله.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي تحت باب غزوة خيبر، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا، فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه، فقيل: يا رسول الله، ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان؟ فقال: إنه من أهل النار. فقالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: لأتبعنه، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح، فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ فأخبره، فقال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة. قال: حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال: حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران قال: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا
طيالسة جمع طيلسان، وهو من لباس العجم، يقال في الشتم: يا ابن الطيلسان، أي أنك عجمي. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال: أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلحق به، فلما بتنا الليلة التي فتحت قال: لأعطين الراية غدا أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يفتح عليه، فنحن نرجوها. فقيل: هذا علي، فأعطاه ففتح عليه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك عمر النعم. قال: حدثنا عبد الغفار بن داود قال: حدثنا
على الدعوة الإسلام قبل القتال، ادعوهم إلى الإسلام، وهذه الدعوة واجبة تكون قبل الإسلام، إلا إذا كانت قد بلغتهم الدعوة من قبل، فحينئذ للإمام أن يفجأهم بالقتال أو أن يدعوهم أولا، هذا مرجعه للإمام. أما إذا ما كان في دعوة وصلتهم من قبل فيكون ماذا؟ فيكون دعوة الإسلام واجبة، وعليه يفسر حديث بني المصطلق لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه النبي وأصحابه وهم آمنون، فسبوهم وأخذوا أموالهم وكذا وهم آمنون، هذا يحمل على أنهم قد بلغتهم دعوة الإسلام من قبل. فأول شيء دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم. فإذا لم يستجيبوا فالجزية، وهل الجزية هذه تكون لأهل الكتاب فقط أو تكون لعموم الكفار؟ يعني كل قتال حتى ولو كان الوثنيين نزاع بين أهل العلم، منهم من خص الجزية أهل الكتاب وبالتالي يدعون إلى الإسلام، فلم يستجيبوا فالجزية، فلم يستجيبوا فالقتال. أما الوثنيون يدعون إلى الإسلام إذا ما استجابوا قتلا، على القول بأن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب. القول الثاني أن الجزية تؤخذ من العموم، وبالتالي كل من يقاتلهم المسلمون يدعونهم إلى الإسلام أولا، إذا ما استجابوا فالجزية، إذا ما استجابوا فالقتال. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، لأن النبي أخذ الجزية من مجوس هجر وليسوا كتابيين، وليسوا كتابيين. يبقى القيد في الآية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، قالوا هذا قيد باعتبار الواقع، لأن المسلمين ما حاربوا وثنيين بعدها، بعد فتح مكة، وهذه الآية نزلت بعد فتح مكة، فكان الموجود هو قتال أهل الكتاب. فقال من الذين كتب باعتبار الواقع لا باعتبار قصر الحكم عليه على ذلك. نعم، مثل ما يقال خذ كذا من النصراني، واليهود مثله، لكنك تخاطب رجل سيتعامل مع النصراني الآن فتقول خذ هذا من النصراني، ولا يعني هذا لك، لا تأخذ من يهودي ولا تأخذ من غيره. وأيضا دل الحديث على هذا، وقد جاء الحديث حديث أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بهذا. نعم، لا مالكش دعوة، لا يتعين على ولاة الأمور، يتعين على ولاة الأمور أما يكون عندهم بأن علوم يتعين عليكم كذا، أما يكون عند ولاة الأمور يعني كله يتعين عليكم كذا. هي وبعدين طيب وعليه خلاص، لما نقف عند ولي الأمر نقول، يعني لما نكون عند ولي الأمر نقول، نعم، يعني احنا لما نكون عند ولي الأمر سنقول له ده ما يخص ولي الأمر. نعم، دي مسألة. المسألة الثانية ان الدعوة ليست خاصة بولي الأمر، الدعوة علي وعليك وكذا، لكن كله على حسب استطاعته، كله على حسب استطاعته. فأنت مثلا عبر مواقع الآن تغزو العالم كله، أدعو، عبر كتب الآن بتصل العالم كله، أدعو، وهكذا. نعم، لكن يعني المقصد إيه؟ ليس فيما يتعلق بالحكم، المقصد يعني فيما يتعلق بولي الأمر، هذا نقوله إذا كنا عند ولي الأمر، هذا من نصح لولي الأمر، فما يخص ولي الأمر هذا من نصح ولي الأمر. إذا لم يكن كذلك فلا، لكن كأحكام عامة على كل المسلمين الدعوة متى ما استطاعوا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمر معروف ونهى عن المنكر، هذا يدخل في ولي الأمر ويدخل في غير ولي الأمر. كل الناس مطالبة بات، كل الناس مطالبة بالحكم بالشريعة وتحكيم الشريعة. نعم نعم، لا انت مش هتاخد قوافل تروح الى المحلات تدعو النصارى، تاخد اخوة تروح المحلات تدق فتور الزعماء الاسلام، لا، هذا ليس مسؤوليتك هذا، لكن انت تشتري منه تبيع منه وكذا، وانجر كلام تبين له ما في إشكال، أنت معه في العامة تبين له ما في مشكلة. نعم، بالأسلوب الحسن. نعم، أيوة، أنا أقصد قوافل المنظمة، يعني تروح أنت تدخل محلات وتيجي وتروح، لكن لما يكون عندك في العمل عادي. بالعكس، من أراد أن يسلم يذهب إلى الأزهر ويستخرج له شهادة رسمية بإسلامه. نعم،
ولا حدثنا.
نعم، في الإيه؟ لا، الأحكام تختلف من الذين أوتوا الكتاب. نعم،
قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن حاء قال وحدثني أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيثا في نطع صغير، ثم قال لي: آذن من حولك. فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب.
الله أكبر. من أمة إلى زوجة، من أمة إلى زوجة نبي، الله أكبر. شوف سبحان الله كيف الله عز وجل يهيئ الأسباب لرفعة العبد. يحوي، قال يحوي لها، أي يجعلها حوية، وهي كساء محشو يدار حول الرأس. دي احنا نسمعها عندنا الحواية، حاول تعمل حواية شيء يدار كالعمامة. نعم. وفيه هذا دليل أيضا على أن ولي الأمر له صفي من الغنائم وكذا، يعني لولي الأمر أن يخص نفسه بالشيء، هذا يسمى الصفي. وللصفي هذا يكون للولاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نزاع أن ولي الأمر قد يخص نفسه بشيء، أو أن هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر قرب دليله أن هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا بخلاف ما لو ولي الأمر أراد أن يعطي بعض المقاتلة أو بعض الناس شيئا، هذا له، هذا له. لكن صفي عن الخاص، الشيء الخاص، أن النبي له أن يخص نفسه بشيء. نعم نعم. يعني ما تدخل في القسم، هذا له، وأما الغنائم بتقسم على المسلمين على حسب ما جاء في القرآن. لا، المقصد أنه هو يختار، دي مسألة ثانية. لا، يخص مملة الغنائم فأخذها لنفسه، أما مسألة بقى أن يأتيها وكذا، دي أحكامها الثانية. ولهذا أحكموها هنا أنه أعتقها فجعل عتقها صدقها، ثم بعد ذلك إيه؟ ثم بعد ذلك يدخل بها على الحكم الشرعي المعروف بالاستبراء. لا بد أن يكون هذا بعد الاستبراء. نعم.
حلت.
نعم. فحلت لعلها حاضت يعني. نعم.
قال حدثني إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى ابن حميد عن يحيى عن حميد الطويل.
بلغ بها سد الصفاء حلت فبنى به، فدل هذا على أن النبي كغيره لا يحل له أن ينكح شيئا من ذلك إلا بالشرط. الشرط إذا كانت الأمة حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا فبالحيضة، تستبرأ بحيضة، الحائض صبر بحيضة، كما قال النبي في سبايا أوطاس. نعم.
قال حدثني إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى عن حميد الطويل سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها، وكانت في من ضرب عليها الحجاب. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن
حجاب، فصارت هنا مفرقة بينه وبين الأمة، فصارت لما صارت حرة وزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ضربت الحجاب، دليل على أن الأمة لا يضرب عليها الحجاب، إنما الحرة يجب عليها الحجاب. نعم. إيه نعم. يبقى إذا كانت حياة خلاص هذا حصل الاستبراء. نعم.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال
الثانية يقول أقام النبي على صفية 3 أيام حتى أعرس بها.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي
طهرت من الحيض، وإذا كانت حائض خلاص علم استبراء رحمه، كانت حائض حتى تطهر، ولم تكن حائض فحتى تحيض ثم تطهر. نعم.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة وبين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون
هذا على أن الوليمة تجوز بغير اللحم، بغير اللحم من الأقط وخبز. نعم، يعني لو واحد عمل وليمة فول وطعمية وكذا أولى ما بهذا إذا كان يقدر على هذا، إن كان إنما إذا كان يقدر على اللحم فالسنة اللحم. نعم،
فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب.
نعم،
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فتزودت لآخذه فنزوت لآخذه فالتفت،
يعني أراد أن يأخذه كذا بينه وبين نفسه جراب شحكيس يعني في شحم كذا، قال فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. نعم،
قال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن نافع وسالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية، نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحده، ولحوم الحمر الأهلية عن سالم. قال حدثني يحيى ابن
ليس عن أكل الثوم مطلقا فإنه مباح، لكن عن أكل الثوم لمن أراد أن يدخل المسجد، لمن أراد أن يأتي المسجد. نعم،
قال حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
نعم،
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي، قال وبعضها نضجت، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهرقوها. قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة.
نعم، والصحيح أنه نهى عنها البتة، فهذه نجس رجس وليس لأنها لم تخمس. نعم،
قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبقوها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور. قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصب القدور أكفئ القدور. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عاصم قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله بعد. قال حدثني محمد بن أبي، قال حدثنا محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. قال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا،
هكذا يقول ابن عباس، لكن في غير حديث ابن عباس أنه حرم الحمر الأهلية لأنها رجس. نعم.
قال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. قال
الفرس نفسه له سهما غير صاحبه، فصاحبه له سهم كالراجل، لكن يزيد الفرس بسهمين فيكون ثلاثة، للرجل سهم ولفرسه سهمان، وهذا خاص بالفرس، ما يكون الحمر ولا البغال، فمن كان معه حمار أو بغل فإنه لا يسهم له، إنما هذا الفرس هذا خاص بالفرس فقط. نعم.
قال فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك؟ فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي.
رجلا
وهو قال في 53 أو 52 رجلا،
في 53 أو 52 رجلا،
يبقى تمييز
رجلا.
من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: سبقناكم بالهجرة.
يعني أنتم كنتم في الحبشة ولم تهجروا معنا المدينة، ونحن هاجرنا إلى المدينة فسبقناكم في الهجرة. طبعا الصحابة لما يكونوا نزالون في الفضائل، إحنا أسبق منكم، ذهبنا إلى المدينة قبلكم وأنتم ما جئتم المدينة. طيب، لكنهم هاجروا الحبشة قبلكم. نعم.
قال: ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟
البحرية هذه؟
الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم.
الحبشية هاجرت إلى الحبشة، البحرية التي ركبت بحر الحبشة. قد سبقناكم بالهجرة، قد سبقناكم بالهجرة، نحن ذهبنا المدينة وسبقناكم بالهجرة المدينة، فنحن أحق بالرسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كلا والله، لستم بأفضل منا، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. أنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حماية النبي، يطعم الجائع منكم ويعلم الجاهل منكم وكذا. وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله ليه؟ هجرنا أوطاننا وهجرنا كذا، كنا عند قوم على الكفر وكنا نؤذى وكنا نعذب، وأنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويجيب أسئلتكم، ترونه كل يوم بل كل لحظة لمن شاء ترجعون إليه. أيستوي من يفعل في دار الغربة مع من يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيستوي من النبي يراه كل يوم ممن يؤذى في النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه، اللي حصل بيني وبينك سأذكره له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابي هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى، إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصرها وقال: لهم هجرة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. نعم، ماذا يريد بالهجرتين هنا؟ الحبشة والمدينة. نعم، لا، ما هو النظر في قول أم سلمة كنا في دار خير دار في خير جوار، النظر هنا إلى إيه؟ إلى الحاكم اللي هو النجاشي، أمننا النجاشي، ولعل هذا كان بعد أن أمنه. إنما قول هنا أسماء من جهة عموم الناس، فليسوا مسلمين وإنما هم يبغضون الإسلام وهم على الكفر، فباعتبار الناس فهم في أهل في دار عداء وبغضاء، وباعتبار النجاشي فهم في خير دار في خير إيه؟ جوار. نعم، وقد يكون كلام مسلمة باعتبار ما آل إليه حال المسلمين. في الأول كانوا مستخفين وكانوا كذا وكذا، بعد ذلك بعد أن أمنهم النجاشي وقال: لا يبلغني أن أحدا سبهم أو نال منهم إلا غرمته، فصاروا في خير دار في خير جوار. كن هذا بعد أن أمنهم النجاشي. نعم نعم، كانوا هم. نعم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء.
نعم، في أرض
هنا
في أرض.
لا، لو نون عندك منون؟
لا، لو على التنوين يمشي.
أي نعم، بس إيش البعداء والبغضاء؟ يبقى أنت هتحول بقى في أرض البعداء البغضاء بالحبش. نعم نعم، كنا في 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 دار او في ارض البعداء البغضاء، يبقى يعود الوصف على من؟ على الصحابة البعداء البغضاء. او كنا في دار او في ارض البعداء البغضاء، يبقى هذا يعود على الدار نفسه. نعم نعم، نجاشي متى؟ بعد خيبر، يعني هم أهل الحبشة؟ لا، ما متعهم هنا، متى بعدما جاءوا؟ نعم، بعد إسلام أبي هريرة. نعم،
قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث.
ونعم هذا الحديث، ونعم هذا الحديث، هنيئا لأسماء، فقد جرت شرفا وتسببت في شرف يبقى إلى آخر الزمان لأهل الهجرة. وهذا من جهة الأصول متجه، يعني حتى لو لم يكن فيها كلام النبي هذا من جهة متجه. ليه؟ لأن معروف أن العمل في أزمنة الغربة وفي وقت الدواعي التي تصرف عن العمل بالحق هذا أعظم من العمل في وقت الغربة، لهذا كان آخر هذه الأمة في مسألة التمسك بالدين والثبات عليه وكذا. ونحن نتعامل مع صحف ومع كتب من هذه الحيثية قد نفوق الأولين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية. نعم، فكلما كانت الدار دار غربة وكلما كان الزمان زمان غربة، فالمتمسك بدينه لا شك أن أجره أعظم ممن يعمل في وقت في دار ليس فيها غربة. نعم نعم، أي لا شك في أول ما ذهبوا هناك كانوا يجدون هذا، لكن هم كان في لكن كانوا مستخفين، يعني الله أعلم كان يلحقهم هذا، لأن النبي لما قال اذهبوا إلى أرض كذا فإنها فيها ملك لا يظلم الناس عنده وكذا. نعم نعم، لأنه هو الذي يكر ويفر، الحمار ما يكر ولا يفر ولا كذا ولا يحصل له النفع، الحمار حمولة بس. نعم.
قال ما من الدنيا شيء، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. قال أبو بردة عن أبي موسى،
أسماء بنت عميس هذه أيضا امرأة مباركة، أسماء بنت عميس مثل أم سليم بنت حرام رضي الله عنها، يعني لها المكانة والقدر في المسلمين. نعم.
قال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم،
زوجة أبي بكر ولدت محمد بن أبي بكر بعد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجة جعفر بن أبي طالب، تزوجت عليا رضي الله عنه أيضا. نعم.
قال أبو بردة
مباركة ذات مطمع شرعي، يعني مثل هذه يرغب فيها رضي الله عنها وارضاها. نعم. هذا النجاشي. نعم.
قال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكيم إذا لقي، ومنهم حكيم
نعم إذا لقي الخيل أو قال العدو وقال لهم من أصحابي أمرونكم أن تنظروهم. نعم.
قال حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع حفص بن غياث قال حدثنا بريد قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم
ليس علما، قال ومنهم حكيم ليس علما، ولكن هذا صفة لرجل، ومن حكيم إذا لقي الخيل أو قال عدو قال له من أصحابي أمرونكم أن تنظروهم. نعم.
قال حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع حفص بن غياث
ابن حجر فسر هذه إذا لقي الخلاء ماذا قال؟ نعم ماشي هين نعم أنهم لا يفرون من العدو. نعم.
قال حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه
كلام موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لكل أهل خيبر معهم ولا لأبي موسى ومن معه ابن حجر يقول إيه نعم يعني أهل خيبر أهل الهجرة الحبشة نعم تمام.
قال عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى بن مطيع أنه سمع بأبي هريرة رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كان مصدر دخل الصحابة يعني عوضهم الله عز وجل تعويضا عظيما ففتح الله عليهم بهذه الغنائم هذا مصدر دخل يغزون الناس يغزون القوم ثم يأخذون الأموال هذه والنساء والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وتوزع على حسب الأسهم سبحان الله. وهذه من خصوصية هذه الأمة أن الله حل لها الغنائم كما جاء في الصحيحين من حديث جابر وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي نعم. وفوق هذا أيضا من قتل قتيلا له سلب فله سلبه أنا يقتل قتيل وعنده متاع هذا متاع خاص به بمن قتله ولا يدخل في القسمة العام تشجيع عن المسلمين على هذا أيضا نعم.
ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباب فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي
والذي نفسي بيده
بلى
نعم
قال بلى والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار
يعني إن لم ترجع هما فشراك أو شراكان من النار فدل هذا على تحريم الأخذ من الغنائم قبل القسمة ما يجوز إلا شيء علف دواب أو طعام يطعمه الإنسان فهذا لا إشكال فيه أما شيء يتملك فلا يجوز ولو كان شراكا أو شراكين نعم هذا غلول أن تأخذ من الغنيمة قبل القسمة هذا غلول نعم نعم يعني بل ابن رجب صح بل جعل بل هي التصحيف اي نعم بل والذي نفسي بيده يعني رجب ابن حجر صحح بل نعم
قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن ابيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهرية وسأله إسماعيل بن أمية قال أخبرني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال له بعض بني سعيد سعيد بن العاص لا تعطيه. فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل. فقال وعجباه لوبر تدلى من قدوم الضأن. قال ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله
بحذر قال إيه قال وعجبا لوبر
تدلى من قدوم الضأن ما عندي
تكلم قال إيه عنده
ما عنديش الفتح
قال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل الوبر تدلى قوله قال فقال يعني أبان المذكور لأبي هريرة أعجب الوبر نزل من قدوم الضأن كيف أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالعطاء والوبر حيوان يشبه السنور ليس له ذنب. طيب إلى أن قال شبه أبو هريرة به تحقيرا لشأنه وقدوم الضأن اسم جبل قدوم الضأن اسم جبل بأرض دوس قوم أبي هريرة يعني بتصغير من شأن أبي هريرة يعني وأراد أبان بذلك أنه ليس في من يشير بعطاء ولا منح. نعم.
قال ويذكر عن الزبيدية عن الزهري قال أخبرني عن عنبسة بن
يعني
سعيد
كانما يستقل شأن أبي هريرة رضي الله عنه شبه بهذا. نعم.
قال أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد. قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها وإن حزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم. قال أبان وأنت بهذا يا وبر تحذر من رأس ضأن. فقال النبي
يا وبر تحذر من رأس ضأن
وأنت بهذا يا وبر تحذر من رأس ضأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس. فلم يقسم لهم.
نعم. وسمع لأبي هريرة رضي الله عنه. نعم يعني ما قال أبو هريرة استجاب له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل. وقال أبان لأبي هريرة وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن ينعى
علي امرأ
أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيدي. قال حدثنا
يعني
يحيى بن بكير
أكرمه بالشهادة وأكرمني بالإسلام. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها. وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمر. فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي؟ والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك
نحسدك يعني. نعم.
ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آلوا فيها عن الخير.
هذا على المسألة مسألة مال وليس مسألة خلافة. يعني علي رضي الله عنه ما قال في هذا لما قال: وكنا لقد استبددت علينا بالأمر وكنا نرى قرابتنا من رسول الله نصيبا أو كذا، ما قصد خلافة، وإنما المال الذي اختلفوا فيه، فكانوا يظنون أن لهم شيئا من ذلك، وأبو بكر رضي الله عنه إنما فعل فيه ما عرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ونزاع في مسألة مالية. يرى علي ترى فاطمة أن لهما حقا في ذلك وليس كذلك، أما خلافة أما فضل أما في كذا لا. نعم.
وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آلوا فيها عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي
فضله الله به بالخلافة
ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا.
أي أمر إذن؟
المال.
نعم.
فوجدنا في أنفسنا فصر بذلك المسلمون وقالوا: أصبت. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف
بالمعروف. نعم.
قال: وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. قال: حدثني محمد بن بشار.
طيب، كلام ابن حجر على فعل فاطمة: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي، لأن سبق أن فاطمة ما قطعته يعني خاصمته، إنما نعم هي كلام النووي. أي نعم. قال إيه؟ ذكرنا بهذا، لأن الروافض يستغلون مثل هذا. أي نعم. فهو حملوها على هذا الأمر. نعم، هو المتجه فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاش بعد كذا، يعني في هذا الأمر أمر المال، ولأن فاطمة رضي الله عنها لا تقاطع أبا بكر لما قال، وهو السنة التي ما أنكرتها فاطمة. ولهذا لما قال أبو بكر لفاطمة الحديث إن معشر الأنبياء لا نورث، ما اعترضت فاطمة رضي الله عنه عليه، وإنما اقتنعت فاطمة بما رآه أبو بكر رضي الله عنه. نعم. نعم.
بعضها على اللقاء، وليس هذا من الهجران المحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء.
هنا
قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا حرملة قال حدثنا
يعني، ولا هذه يعني بعيدة أيضا، لكن تأويله بأنه هجرته فلم تكلمه حتى توفيت هذا فيما يتعلق بالموضوع نفسه. نعم.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا حرمي.
طيب ولم يؤذن بها أبا بكر كلام في علي. نعم ومعنى لم يؤذن يعني لم يؤذن لا لأن حتى لا يصلى أبو بكر عليها ولا يحضر لها ولم يؤذن يعني ما أعلمه ظن منه أنه قد علم ذلك لانشغاله بفاطمة رضي الله عنها. نعم
قال حدثني
نعم نعم قال هنا. نعم ثم هذا كله من حكاية الراوي ليس أن عليا قال ذلك ولا فاطمة. انتبهوا يا أخواني يعني قول الراوي فأبى أبو بكر أن يفعل فاطمة من شيء فواجهت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته ولم تكلمه إلى آخر هذا الكلام. هذا من كلام الراوي وليس أنه ثبت عن فاطمة أنها قالت هجرت أبو بكر أو أهجر أبو بكر ولا عن علي رضي الله عنه ذلك. إنما كل وارد عن علي إنما هي مسألة اجتهاد فيما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من أرض وكذا فأرادوا أن يقتسموها وأن يقسموا بينهم فأبو بكر رضي الله عنه بيّن لهم السنة بعد ذلك كما جاء صريحا في هذه الرواية. نعم هذا هو ده الأقرب أن علي رضي الله عنه بايع مع الناس لأن علي رضي الله عنه لا يرد إجماع المسلمين. المسلمون أجمعوا على البيعة ولا علاقة للبيعة مع الاجتهاد في مسألة مال لا علاقة بين هذه وتلك. فعلي رضي الله عنه أظن به كما قال العلماء القرطبي وغيره أنه بايع مع الناس أولا لكن بايع مع الناس ولم يأتي أبا بكر يلازمه وكذا. ومثل علي إذا ما ترك الملازمة أو كذا قد يظن أنه لم يبايع. نعم نعم أمر إيه كيف كان منتشر هو أمر
إيه
لا أصل الكلام في مسألة المال هذه موجودة ما في إشكال ما في أشكال لكن أن فاطمة تهجر أبا بكر حتى ماتت من أجل هذا الأمر وقد بين لها السنة أظن بفاطمة أنها ما ترد السنة. وكذلك علي رضى عنه أنه أضمر في نفسه شيء من جهة الخلافة هو علي رد ذلك. أما أصل ما وجود هذا وجد بل عمر رضي الله عنه أيضا وجد هذا لما دعا دخل هو والعباس اللي هو علي رضي الله عنه والعباس وكذا واشهد عليهم عثمان بن عفان وأجلة الصحابة وقال إن شئتم لفعلوا لكن تفعلون فيها ما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. نعم يعني أصل النزاع هذا في مسألة المال وميراث النبي هذا موجود ما في إشكال. نعم نعم إيه نعم
ولم
يوصل
أنه
مستقر
نعم كلام نو جيد يعني أنه فهجرته فلم تكلمه يعني في هذا الأمر في هذا الأمر.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا حرمي
ثم حتى لو وجدت في نفسها شيء من هذا الأمر وقد بانت يعني السنة له ورأت أن هذه مسألة مثلا اجتهادية أو كذا وكذا فالعبرة بمن يكون معه الحق العبرة بمن يكون معه الحق وليس هذا بأعظم ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. نعم ومع ذلك الصحابة رضوان الله عليهم محمودون كلهم وإن كان الحق مع علي رضي الله عنه. نعم
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا حرمي قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمارة عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر
الآن نشبع من التمر
قال قلنا الآن نشبع من التمر قال حدثنا الحسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. قال باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال النبي
يعني هذا جيد تمر جنيب هذا نوع جيد فكان مما انتفع به المسلمون فتح خيبر ذاك التمر الذي شبعوا منه وهو تمر جيد. نعم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
جمع يعني نوع أيضا من التمر.
وقال عبد العزيز ابن محمد عن عبد المجيد
يفصل بيعتين فلا يجوز كيل من التمر بكيلين لا التمر بالتمر هاك وهاك. نعم
وقال عبد العزيز ابن محمد عن عبد المجيد
ومثلا بمثل. نعم
وقال عبد العزيز ابن محمد عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها وعن عبد المجيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد مثله. قال باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها
فدل هذا على مشروعية المزارعة مشروعية أن يكون الزارع له جزء مشاع الربع النصف كذا ولا يجوز أن تكون المزارعة على شيء يخرج من الأرض بصفة خاصة من هذا المكان من هذا كذا إنما إذا كان قسما مشاعا أو نصيبا مشاعا فلا بأس بذلك. وفي أنهم على ما اصطلحوا عليه سواء البذر من صاحب الأرض أو البذر من المزارع كل هذا الأمر فيه واسع وفيه جواز استعمال غير المسلمين لأن النبي استعمل اليهود وفيه أن هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في الجزيرة الدينان فإن النبي ما أمر بإجلاء خيبر يهود خيبر وبقي يهود خيبر في خلافة أبي بكر يعملون في الأرض أيضا حتى خلافة عمر وبعد صدر منها أجلهم عمر رضي الله عنه لأن هذا كان راجعا إلى الإمام، فلما رأى عمر إجلاءهم أجلاهم. وهذا لا يعارض قول النبي لا يجتمع في الجزيرة دينان، لأن المراد بدينان المراد هو لا يجتمع في الجزيرة دينان، ودينان يعني أن تكون لهم شعائر ظاهرة يمارسونها. وما قال النبي لا يبقى في الجزيرة أحد كشخص كبدن، إنما ركز النبي على الدين، أي لا يبقى لهم دين ظاهر، فالإسلام لا يعلو ولا يعلى عليه. ولهذا قال العلماء إذا احتاج ولي الأمر إلى أن يستعين بغير المسلمين في الجزيرة فله ذلك، لكن لا يتملكون فيها ولا يظهرون دينا ولا شيئا من هذا. نعم. كيف؟
كل ما على الصلاح المزارعي.
ما هو ما في مشكلة على الصلاح المزارعي.
يعني الشرط
الوحيد
أن يكون جزء.
نعم.
قال باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم.
نعم، وسبق أنه أطال في هذا الحديث أو ذكره مطولا، لكن هنا إشارة فيما تعلق بأحداث خيبر، فمن أحداثها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له شاة فيها سم. بهذا نكون قد فرغنا الكلام على ما يتعلق بخيبر، نقف عند غزوة زيد بن حارثة. باب المغازي، سبحان الجهاد بقى الفعلي الصحابة سبحان الله. شوف كتاب الجهاد وكتاب أداء الخمس الجزية والموادعة وأداء الخمس، كتاب المغازي، هذا بعد في المسلمين عظيم سبحان الله. جهاد بالدين أحكام